سر بديع سر بديع سر بديع عن جمال باهر
سر بديع
عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن موجة لمعت بليل تحت بدر ساهر
أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر
هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجمال الباهر
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخ؟
الله يسلمك.
والله شيخ سعيد جدا متواجدكم معنا.
أسعدك الله وكرمك.
كيف كانت الرحلة من نواكشوط؟
الحمد لله طيبة.
الحمد لله. شيخ نبدأ إحنا بالضيافة. هذا التمر الخلاص.
أكرمك الله نعم هذا مسافر الركب وأنا أشكر الركب.
زي القهوة. قهوة لا بأس.
ما أشرب القهوة.
ما تشرب القهوة شيخ؟ شيخ نبدأ بحديثنا عن رمضان. كيف؟ أولا كيف العادات الموجودة في نواكشوط في موريتانيا عادة رمضانية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عادات الناس تختلف وتتغير هي نفسها بحسب اهتمام الشارع وبحسب الفهم والإدراك ومستوى الوعي قديما أدركتنا هذا الوقت كان الناس في العاصمة نواكشوط لا يشعرون بشيء يميز رمضان
سبحان الله
لأن اللي يصوم لنفسه والمساجد التي فيها التراويح قليلة والأسواق ما تغلق في أوقات الصلوات لكن مع هذه الفشو والتدين والالتزام
ما شاء الله
أصبح رمضان له طعم وأصبحت
الحمد لله
المعتكفات تعجب الناس رجالا ونساء
الحمد لله.
وأصبح الناس يخططون إلى إجازاتهم في رمضان
الحمد لله
نعم فالحمد لله كثير من الموظفين وغيرهم يستغلون فرصة رمضان يأخذون إجازاتهم ويراجعون حفظهم القرآن
الحمد لله.
يحضرون الدروس والمحاضرات
الحمد لله.
والأنشطة كثيرة
شيخ طيب ما هو جدولكم في رمضان كيف يمضي اليوم مع الشيخ محمد
والله أنا من أدنى الناس مستوى في هذا و عندي البرامج التدريس والمحاضرات وايضا بعض البرامج الاجتماعيه في هذا وانا امام اصلي التراويح بالناس مع غيري وهكذا
طيب التراويح القران كيف ختمه ختمتين كم
نحن بالنسبه لنا ختمتين ختمه في العشرين الاولى وختمه في العشر الاواخر
هذا في الصلاه
اي نعم
ختمة خاصة أيضا
إيه نعم كل ليلة في العشرين الأولى نصلي التراويح بثلاثة أحزاب
ما شاء الله
وفي العشر الأواخر كل ليلة ستة أحزاب
ما شاء الله
فيكون ختمتين التراويح
ما شاء الله
إيه نعم
زين شيخ في التدريس ماذا تركزون في التدريس في شهر رمضان
في رمضان أغلب التدريس حول القرآن والناس أيضا قديما في قديم الزمان عندهم بعض العادات في المدن القديمة عندنا يختمون صحيح البخاري في المساجد في رمضان
ما شاء الله
لأن عندهم بعض المواسم لختم بعض الكتب
أيوة.
مثل كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى القاضي عياض
أيوة. أيوة.
يختمونه في شهر ربيع الأول
ما شاء الله
المساجد صحيح البخاري في رمضان المنسك لخليل
أيوة.
في شهر ذي الحجة
ما شاء الله
وهكذا بعض الكتب لها مواسم معينة تختم فيها
أيوة. طيب شيخ بغيت أسألك يعني بعيدا عن رمضان عن سر اللباس هذه اللباس الموريتاني هل هو خاص بموريتانيا ولا شمال أفريقيا يلبسون هذا اللبس ولا خاص بمناكشوط
لا هذا اللباس كما تعلم عادات الناس تنطلق من بيئتهم فأنت الآن لو سئلت عن هذا الثوب الذي تلبسه ما تاريخه ومتى بدأ ستجد أن الناس يختلفون في هذا ولكل حكاية وقصة سواء في البحرين أو في غيرها من البلدان بالنسبة لهذه الثياب عندنا هي الناس يسمونها الدراعة
أيوة.
وأصلها اسمها أصلها بالعربية القباء وهي في الأصل كانت تلبس في البلاد العربية من أجل أن تكون فراشا وغطاء ووسادا
ما شاء
هي الله. كبيرة فالإنسان يلبسها ويجعلوا منها شيئا يلتحف به ويجعلوا منها شيئا يتوسده.
وفي جيوب في جيوب كثيرة.
لا هي في الأصل جيب واحد هذا.
جيب واحد ها.
لكن أنا بس طورتها من جديد وعملت جيبين هذه عشان الإعلام. أيوة. هذه فيها فتحات لإدخال الميكرو.
أيوة إن شاء الله.
لكن هي فيها إسراف كبير وتشوف الرجل العادي يلبس 10 أمتار أو 9 أمتار. وأيضا سعرها كبير. فالآن نحن نسعى لتصغيرها.
أيوة.
أنت تشوف هذه اللي أنا ألبسها الآن. صغيرة ومغلقة من الجانبين.
أيوة.
بينما في الأصل هي الدراع مفتوحة من الجانبين.
أيوة. طيب شيخ ندخل في الأمور الشخصية. ما هو سر المرأة في حياة الشيخ محمد؟ يعني أتكلم عن الجدة نجاح، وأتكلم عن الوالدة، أتكلم عن الزوجة، وأتكلم عن الأخوات.
بالنسبة للنساء كما تعلم هن نصف المجتمع وهن مربيات النصف الآخر، وأثرهن على الأولاد وعلى الطلاب أبلغ من أثر الرجال، لأنهن يبدأن من البداية. أول ما يدرس الطالب يدرس على النساء،
صحيح.
وهذه البداية دائما في جدلية معروفة عند الشعراء والأدباء، هل العبرة بالبادئ أو العبرة بالأحسن؟
أيوة.
هذا خلاف.
أيوة.
قديما قال يزيد بن معاوية يقول محا حبها حب الأولى كنا قبلها وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. وهذا يرى أن الجديد أبلغ تأثيرا.
أيوة.
ولكن الآخر يقول ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعداء شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين.
الله.
وصاحب القاموس يقول الحق أن الفضل الأفضل لا للمتقدمين ولا للمتأخرين.
أيوة.
فكل ذلك ممكن، لكن عموما النساء في المجتمع الإسلامي لهن تأثير كبير في نفوس الأولاد وفي تربيتهم. والأمهات
نريد في حياتك الشيخ، نريد في حياتكم.
أنا حياتي ما ليست نموذجا ولا مهمة.
لا شيخ، أنا سمعت أن الوالدة يعني التعليم الأولي كان عن الوالدة.
نعم، بالنسبة لي أنا تعلمت على النساء في صباية.
أيوة.
كله. فجدتي النجاح رحمة الله عليها التي درستني في العقيدة والفقه والسيرة والنحو والصرف.
يقال أنك كانت حافظت القاموس المحيط؟
لا، ما أظن أنها تحفظ القاموس المحيط، لكن عمتها كانت تحفظ القاموس المحيط وأخوها كان يحفظ القاموس المحيط.
ما شاء الله.
لكن هي تحفظ عدد من الكتب المعروفة.
ما شاء الله.
وقد تميزت في السيرة والحديث.
ما شاء الله.
والتفسير أيضا. ومن أغرب ما رأيت فيها إتقانها لحفظ القرآن، حيث تحفظه بالمقلوب، إذا سألتها عن أي كلمة ما التي قبلها تقولها مباشرة.
عجيب.
أي نعم، تحفظه بالمقلوب جميعا. أيضا اشتهرت بالحفظ الأنساب، علم الأنساب،
ما شاء الله،
اشتهارا كبيرا. أيضا عمة والدتي الشيخة عائشة بنت عدود رحمة الله عليها هي اللي حفظتني القرآن.
ما شاء الله.
وحفظت كثيرا من الناس، وقد عمرت في طاعة الله ومتعها الله بحواسها وليس لها ذرية، فكانت تحفظ الناس القرآن وتعلمهم الأحكام.
ما شاء الله.
وقد عاشت على ذلك حتى وفاتها، هي مشتغلة بتحفيظ الناس وتعليمهم.
ما شاء الله.
وأيضا خالة أبي فاطمة بنت العتيق رحمة الله عليها كانت من أبلغ من أثر فيها من النساء، لأنها أيضا ما لها ذرية، وأنا كنت بمثابة ولدها، أنا الذي أقوم بخدمتها في كل شيء، وكانت تعلمني في كثير من العلوم، وهي التي كانت أيضا تمسك علي حفظي القرآن مراجعتي وتؤدبني وتضربني. نعم. وكذلك الوالدة حفظها الله، وعمتي أيضا أم البنين.
أيوة.
رحمة الله عليها.
ما شاء الله.
هي من العالمات ومن المتقنات لكتاب الله. نعم.
والأخوات لك قصة كأنها مع بيت للمتنبي في إعرابه.
لا، ليس للمتنبي، هذه قصة حصلت لي مع الوالدة.
أيوة.
نحن صغار أنا وأختي.
أيوة.
كانت الوالدة تشغلنا عن النوم قبل العشاء.
أيه.
البادية ينتظرون مجيء البهائم.
أيه.
تراح الإبل حتى تحلب.
أيه.
ليتعشوا.
أيوة.
فكانت تمنعنا من النوم قبل العشاء بالبرامج
ما شاء الله.
وهذه البرامج بعضها قصص الأنبياء وبعضها قصص السيرة النبوية وبعضها إعراب.
أيوه إعراب.
وقد عرف عندنا عند الأمهات برنامج أنتجه أحد كبار العلماء هو الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه ويسمى تمييز المامي.
أيوه.
هو يعلم علوم اللغة العربية كلها في برنامج واحد للأطفال. هذا البرنامج مثلا الأم تنشد بيتا من الشعر أو آية أو حديثا، فتقول مثلا قول البوصيري: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا البيت أوله وآخره سياني في الإعراب، الشطر الأول والشطر الثاني. فالأم تسألك قد ما هي، فتقول حرف، فتقول كم فيها من سؤال، فتقول ليس فيها سؤال، فهي حرف مبني على السكون. فالأصل في المبنية أن يسكن، والحرف مستحق للبناء، كل حرف مستحق للبناء. فتقول ما عملها، فتقول لا تعمل، فتقول ما معناها، فتقول تدل على ثلاثة معاني: على التحقيق والتقريب والتقليل. تحقيق: قد يعلم ما أنتم عليه، قد أفلح المؤمنون. والتقريب: قد قامت الصلاة، يقرب قيامها. والتقليل: قد يصدق الكذاب، قد يجود البخيل، قد يشجع الجبان. هذه أشياء قليلة. فهذه معاني قد. قد تنكر العين، تنكر فتقول فعل. أي أنواع الفعل؟ فعل ماضي، فعل مضارع. فأنواع الفعل ما هي؟
وهكذا
ستسألك عن أنواع الفعل، فتقول مثلا في الاشتقاق كل ثلاثة حروف يتركب منها ستة مواد.
أيوة.
لأنها باختلاف التركيب، مثلا نكرة وركنة ورنك وكرنة.
أيوة.
أي نعم. ونركة
ما شاء الله.
أي نعم. وكذلك نرك، أقصد ركن، رنك.
أيه.
فهذه ستة كلمات أو ستة مواد تتركب منها ثلاثة حروف.
أيوة.
وهذا هو علم الاشتقاق الصغير.
أيوة.
وبذلك يقال ما منها، ما المستعمل منها وما المهمل.
أيوة.
فالمهمل الذي لم يستعمله العرب.
طيب.
والمستعمل هو ما استعمل. طيب. في لغته.
شيخ، نكمل بقية الحوار على طاولة الحوار. تفضل معي شيخ، تفضل.
كرمك الله.
سر بديع، سر بديع، سر بديع عن جمال الباهر، عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها، عن موجة لمعت بلغن تحت بدر ساهر. أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر. هذا هو السر البديع لأننا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، أجدد الترحيب والتحية فيك، ويعلم الله كما أنا سعيد بحضوركم حتى المشاهدين. يعني الشيخ عندي محاور كثيرة، وأنا أحاول يعني قدر المستطاع أن نأتي على أغلبها. إحنا ودنا نبدأ في ماسر الرحلة في طلب العلم مع جدكم محمد علي عبد الودود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمة الله عليه كان يدرس في المعهد الذي هو كان الوحيد في موريتانيا، كان في مدينة أبي تلميت، وهذا المعهد كان يدرس كل العلوم الشرعية، كان الشيخ هو عمدة التدريس فيه.
ما شاء الله.
كان هو الذي يدرس الفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة، كثير من العلوم.
ما شاء الله.
وكان فيه أساتذة آخرون، بعضهم من طلابه، بعضهم من أولاده.
أيوة.
درسون معه، وفي علماء آخرين من غيرهم أيضا. ومكث 20 سنة وهو يدرس في هذا المعهد.
ما شاء الله.
فكان يأتي إلى باديتنا 3 أشهر من السنة فقط، هي الإجازة.
أيوة.
وأنا كنت ولدت في هذه البادية. في بداية صبايا كان يذهب بي معه في رحلة التدريس إلى.
أيوة.
المعهد، ولا أزال أذكره وهو يدرس على كرسيه في البيت عندما يرجع من التدريس في المعهد. كل عشية يأتي وجهاء الناس وعلية القوم وحاكم المدينة، كلهم يكونون في مجلس الشيخ يدرسون.
ما شاء الله.
ودائما هو حريص على إحضاري لهذه المجالس وتأديبي إذا أسأت الأدب وأدب وإذا ويتعرف على الناس وعلى هذه العلوم التي يبدأ تدرسها. بعض العلوم ما درسها بعد السن الخامسة سمعتها من الشيخ وهو يدرسها لبعض العلماء
كبار. عجيب
نعم. وبعد أن تقاعد الشيخ لازمته وأصبحت له كظل.
أيوة.
تسع سنوات
ما شاء الله. ما شاء الله. شيخ هو ما هو سر يعني ساعة المحفوظ عند الشيخ محمد خصوصا أو هو شيء عام عند الشناطة؟
الشيخ محمد علي رحمة الله عليه.
أنتم شيخ؟
أنا ما عندي ساعة محفوظ. أنا مسكين ما عندي شيء.
كم تحفظ من الشعر مثلا؟
الله أعلم ما أعرفه لأن أنا ما أتحفظ الشعر. ما أجلس أخذ ديوان أتحفظ.
مارك إن عندك في الدرس وقيت بيت من الشعر فقل سألناك من قال؟ قال والله ما أدري بس حفظته قبل 9 سنوات. نعم.
بالنسبة للشعر يحفظ دون تحفظ ليس. أيوة. مثل النثر.
أيوة.
النثر يحتاج الإنسان إلى أن يجلس يكرره.
أيوة.
لكن الشعر غالبا يحفظه الإنسان دون تحفظ.
أيوة.
وأنا مرة من المرات كنت راجع بعض دواوين الشعراء التي فيها.
أيوة.
وجدت كثير من القصائد التي علقت بالذهن دون أن أقرأها دون أن أحاول. أيوة. أحفظها. نعم.
ذكر لي أحدهم شيخ أنك كنت مرة مع سائق في تاكسي وصار دار بكم حديث فقلت لعلك من قبيلة فلان أو من بني فلان وكذا فتفرست فيه أن يعني قبيلته فما صار الفراسة عند الشيخ محمد؟
الفراسة ليست شيئا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه.
أيه.
لأنها من بعض الأحيان يأتي الإنسان أوقات تستنير فيها البصيرة.
أيه.
في أعقاب صلاتنا أو قراءة القرآن أو ذكرنا أو مجلس علم فتتنور بصيرة الإنسان وحينئذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى بعض الغيوب من وراء حاجز خفيف. وهذه تحصل لكل الناس ليست كرامة لأولياء الله كما يعتقدها بعض الناس وليست أيضا دائما مختصة بأهل الالتزام وأهل الصلاح. ولذلك الفراسة تنقسم إلى قسمين ما كان ناشئا عن قريحة وقوة فهم وما كان ناشئا عن الصفاء. ولذلك الصفاء يحصل في بعض الأحيان ويذهب. أنا في بعض الأحيان إذا كان الإنسان في الحرم كان مشتغلا بالعبادة
لكم مواقف مع الفراسة؟
لست من المشاهير بهذا ولا من المهتمين به كثيرا لكن يحصل لي.
أيه.
يحصل لي أنا رأي إنسانا فأقول له أنت فلان. مرة من المرات كنت في الحرم في الاعتكاف.
أيه.
فجلس إلى جنبي رجل سلم علي فقلت له أنت اسمك فهد؟ قال نعم. قلت ابن عبد العزيز؟ قال نعم. قلت من عائلة الملحم؟ من هذه عائلة معروفة في الأحساء؟ قال نعم الشرقية. كيف عرفتني؟ قلت والله ما أدري هذا اللي قدح في ذهني. قال صحيح
سبحان
لكن
الله
لكن لابد أن يكون لك شيء وأنا ما أدري كيف قدح هذا فيه
سبحان الله.
ومثل ما ذكرت في قصة السيارة كان فيها 3 أشخاص أو 4 وكل واحد عرفت قبيلته وأسرته من غير أن أرى وجوههم ولا لكن كانت في ذلك الوقت يمكن أن تكون في المعرفة بالأسرة ومعرفة أشخاص فيها يقاس عليهم ويلحق بهم بالصوت.
أيه.
ويمكن أن يكون في وقت الصفاء.
أيوة. شيء غريب هذا. زين شيخ شنو قصتكم مع من ادعى أنه أمير مؤمنين في بريطانيا وزع الولايات هذه والي أفريقيا وهذه والي خراسان ووراء النهر؟
هذا كان عندي درس في كلية المنتدى.
أيه.
كان عندي دورة فيها وكنت أدرس أظن أني كنت أدرس كتاب المفتاح الأصول في تخريج الفروع على الأصول.
أيوه.
للتلمسان ويأتي لندن والمانشستر والبرمنغهام وبعض المدن وغير المسجلين في الدورة وفجأة دخل علي رجال فإذا واحد يتقدم إلي ويقول لي هذا أمير المؤمنين أبو فلان فما كان مني إلا أن قمت إليه ورحبت به قلت مرحبا بالخليفة فقال لي هذا قاضي الخليفة واحد معه
بعد
وهذا والي افريقيته وهذا والي
خراسان يتفقد الرعيه
هذا والي خراسان وما وراء النهر قلت تأذن لي انا ساذهب الى والينا المباشر هذا والي افريقي فاذا هو رجل سوداني رسالته منذ ولاك الخليفه هذا العمل ماذا عملت فيه فقال كتبت هذه الرساله الى هذا الذي يزعمه انه رئيس السودان عمر البشير فاخرج رساله من جيبه واذا فيها اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين مثل ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فتعجبت من هذا لكن هؤلاء الناس يعذرون لأنهم مساكين يظنون أن هذا هو الوجه الصحيح وما وجدوا من أهل العلم من يناقشهم ومن يبين لهم وجه الصواب
شيخ النماذج هؤلاء تأتينا حين الرسائل في التغريدات من الدعاء المهدوية وغيرها
هذا منذ الصدر الأول لم يخلو زمان من مدعين للمهدوية وكثير جدا نحن عندنا الآن في موريتانيا وفي غيرها من البلدان عدد من الذين يدعون المهدوية وفي القرون السابقة كما تعلم المهدي الذي ادعى المهدوية في السودان لكن كان مجاهدا وجاهد الإنجليز وقاتل وانتصر وغيرهم كثير محمد بن تومرت من أشهر من ادعى المهدوية في المغرب وهو الذي أنشأ دعوة الموحدين واختار عبد المؤمن بن علي ابن علي وليس من ذريته ولا من أقاربه من المصامدة فولاه على الموحدين وكانت دولة الموحدين من ذرية عبد المؤمن بن علي الذي يقول فيه شاعر ما هز عطفي كمي يوم مقتتلي تحت العجاج كعبد المؤمن بن علي الفارس البطل ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل ابن الفارس البطل وهؤلاء يعتمدون على في كثير من الأحيان على خرافات أو دجل أو بعض الأحلام والمرائي التي يرونها في المنام فيفسرونها على غير وجهها أو تفسروا لهم على غير وجهها
أشهد مدام دخلت في موضوع الرؤى
فالآن مثلا أنا اتصل علي ناس من في تركيا فيه واحد الآن في تركيا يدعي أنه المهدي ولكن المشكل فيه أنه هو وطلابه وطالباته يدعون أنهم يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عيانا
عزيز.
ويأمرهم وينهاهم ويأمر الرجل أن يطلق هذه المرأة ويأمر المرأة أن تفارق هذا الرجل ويأمرهم بأشياء عجيبة جدا مخالفة للشرع
الله
نعم وأشياء مثل هذا وأيضا يزكي عندهم بعض الأشخاص يقول هذا ثقة تماما ويكون هو لا يعرفونه ولا يعرفون هل هو ثقة ولا
الشيخ محمد ماسر محاكمة الشيخ بن باز للشيخ محمد الددو أخذ الإجابة بعد الفاصل
هذا هو السر البديع لأننا هذا هو السر البديع لأننا نقضي الحديث عن الجلال الباهر
هذا البرنامج برعاية مكتب دعوة الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية وقف النور 2 نافذة نورك في الحياة وبعد الممات تخفيضات 50% في جميع فروعنا في المملكة أدخيل العود اسم تثق به العامل نور يعمل في المدينة الصناعية الثانية بالرياض تخيل لو ساهمت بتفطير هذا العامل في شهر رمضان المبارك بتكون أخذت أجر نور 10 مرات وقيمة الوجبة اللي ب10 ريال هي في الحقيقة أجر 10 وجبات ببساطة هذه معادلة الأجر الحسنة ب10 أمثالها مشروع تفطير صائم في مكتب الدعوة بالمدينة الصناعية الثانية يفطر لدينا 1,000,000 صائم خلال شهر رمضان المبارك من العاملين في المدينة الصناعية في أكثر من 90 موقع للتفطير ويمكنك مشاركتنا الأجر من خلال سفرتي ب300 ريال تفطير شخص يوميا سفرة الوالدين ب600 ريال تفطير شخصين يوميا سفرة العائلة ب2,400 ريال تفطير 8 أشخاص يوميا مكتب دعوة الجاليات بالمدينة الصناعية الثانية أكثر من 7,000 شخص يدخلون في دين الله كل عام
أكثر من 20 شخصا يوميا من مختلف أنحاء العالم يدخلون في دين الله عبر موقع دين الإسلام. أكثر من 450 مسلما يتم تسيير حجهم كل عام. أكثر من 900 مسلم يتم تدريسهم كل عام. أكثر من 5000 من المسلمين الجدد تجاوزوا المستوى الأول في الدورات التعليمية عبر موقع نيو مسلم. أكثر من 150,000 وجبة تفطير صائم يتم توزيعها كل عام. أكثر من 500,000 كتاب يتم توزيعها كل عام. أكثر من 1,500,000 مطوية يتم توزيعها كل عام. أكثر من 1,000,000 قرص مدمج يتم توزيعها كل عام. أكثر من 3,000,000 نسخة من أصل 6,000 كتاب عبر دعم المشروع العلمي للمكتبة الشاملة يتم توزيعها كل عام. جزء من ثواب هذه الثمرات سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله من خلال دعمك لوقف النور 2. فبادر إلى الاستثمار الرابح.
الأب هو الرجل الوحيد في العالم الذي يتمنى أن تكون أفضل منه.
عبر عن تقديرك 50% على كافة الأصناف. الماجد للعود يفي بالوعود.
فرصة استثمارية عظمى، الضامن لأرباحها ونتائجها هو الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخبرنا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وقف بر الوالدين التابع لجمعية البر في محافظة الرس وقف رائد، وهو ينفق على شؤون اجتماعية وعلى تكافل وعلى إغاثة، فهذه فرصة عظيمة، وبخاصة أيضا في
سر بديع عن جمال باهر، عن رحلة وحديث قلب عابر، عن قصة وفصولها، عن
الشيخ محمد. رفع على الشيخ من باز بشأنكم كلام، فقرر يعني أن يجلس معكم. بغينا نعرف ما هي القصة الحقيقية.
سمحت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه من المشهود لهم بالنصح للمسلمين والعناية بالشأن الإسلامي والعناية بحفظ هذا الدين، وقد ضحى من أجل ذلك رحمة الله عليه كثيرا. وأنا كنت طالبا في جامعة الإمام، وطلب مني التدريس في المسجد في السكن، فكان الكتاب المقرر هو صحيح البخاري، كنت أشرحه، وكان عندي ليلتان في الأسبوع أيضا أفتحهما للطلاب، سواء من الجامعة ومن غيرها، وحتى من يريد دراسة أي كتاب من الكتب اللي أستطيع أدرسها. فكان درس صحيح البخاري مشهودا يشهده كثير من الناس، وكان فيهم بعض الناس الشباب اللي عندهم شوية في النظرة معينة، فهؤلاء كتب منهم 8 تقريبا كتابة إلى الشيخ باز، يقولون فيه إن فلان لا يرى تكفير القائل بخلق القرآن، لأنهم سألوني عن سيد قطب هل هو كافر أو لا، فقلت معاذ الله كيف تكفرون علماء المسلمين ودعاتهم، فقالوا هو يقول بخلق القرآن، وبنوا على هذا أنني أنا لا أكفر من قال بخلق القرآن، فرفعوا هذه القضية للشيخ. والشيخ يعلم أني أدرس في الجامعة، لكن كان يظن أيضا أني أخطب في مسجدها وأنني إمام، فكتب رسالة إلى مدير الجامعة يأمر فيها باستدعاء فلان والتحقيق في هذه التهمة الموجهة إليه وتسفيره إلى بلاده ومنعه من الإمامة والخطابة والتدريس في الجامعة.
أيوة.
فمدير الجامعة أرسل إلي فأتيته، قال لي حاصل كيتو كيتو، ذكر القصة، وأقترح أن تذهب للشيخ تلقاه، ورتب الموعد، فأتيت أنا إلى الإفتاء، دار الإفتاء. أيوه. أول مرة آتيها.
أيوه.
كان ذلك وقت ارتفاع النهار تقريبا الساعة 11، وكان الشيخ يستقبل كثير من الناس، وكان معه كاتبه الشيخ صالح الحكمي وكاتبه أيضا الشيخ الموسى والشيخ شويعر والثالث.
أيوة. طيب.
فجئت أنا واستقبلوني وعرفوا الشيخ بي، فقال لقد ساعنا ما سمعنا عنك. وأنا ذاك الوقت كنت أبحث في قضية الحكم على الغائب، فقلت يا شيخ أفهم من كلامكم أنكم ترجحون الحكم على الغائب؟ قال لا، وتثبت في ذلك. فقلت أنت لما أنتم الآن حكمتم علي وأنا غائب لم تسمعوني. فسألني الشيخ عن القضية وشرحت له موقفي في القضية وما قيل فيه، والشيخ يعرف قواله العلم في المسألة، لكن هم أوغروا صدر الشيخ بقضية أخرى لأنهم قالوا إنني أنا نقلت كلام الذهبي أو ذكرت لهم كلام الإمام الذهبي، وقالوا هم إن الشيخ قال إن الذهبي ليس بإمام. قلت هو أكثر إمامة من الشيخ بن باز رحمة الله على الجميع، فالإمام الذهبي أكثر مؤلفات من الشيخ بن باز بأضعاف
أضعاف.
فالمهم أن الشيخ شكل لجنة من الإفتاء من كبار العلماء.
منهم
كان الشيخ بكر أبو زيد.
أيوة.
رحمة الله عليه، والشيخ الصالح الفوزان، وشيخ ثالث لا أذكره ما أعرف اسمه الآن.
طيب.
لكن المهم أن جلسنا في مكتب الشيخ صالح الفوزان.
أيوة.
وكان الشيخ بكر يعرفني جيدا وآتيه وزره، هو صديق لخالي، فكان بمثابة والدي. أيوة. آتيه في كل الأوقات ويتصل علي في كل أوقاته. طيب. وأيضا حتى في كتبه التي يريد طباعتها وتصحيحها يعهد إلي بتصحيح بعضها.
الشيخ بكر مباشرة أم خلق؟
لا، الشيخ بكر.
أيوة.
نعم، الشيخ بكر كان رئيسا للمجمع الفقهي.
أيوة.
في منظمة المؤتمر الإسلامي. أيوة. التي أصبحت فيما بعد التعاون الإسلامي. والشيخ بكر أيضا كان تلميذا للشيخ محمد الأمين الشنقيطي. أيوة. الشيخ محمد الأمين كما تعلم ابن عمي.
ما شاء الله.
الله عليه.
ما شاء الله،
رحمه الله. فكان الشيخ بكر يحبني كثيرا.
يعرفكم يعني؟
يعرفني.
أيوة.
لكن المهم لما أتيت سألوني عن الموضوع وذكرت لهم ما فيه، و كانوا يسألون عن بعض الأمور وأخرجها من الكتب، مثلا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة، وكذلك كلام الموفق بن قدامة الذي نقل عنه كشاف القناع.
أيوة.
وبعض كلام أهل العلم المسألة، فطلبوا مني أن أكتب لهم ذلك.
أيوة.
وكتبته وسلمته للشيخ بكر أبو زيد وسلمه له.
أيوة.
وانتهت القضية على هذا، وبعد ذلك بدأ التعرف على الشيخ بن باز مباشرة.
ما شاء الله.
إيه نعم، فكان لي الدرس في الجامعة، ومرة من المرات تاني عميد شؤون الطلاب وهو المسؤول عن السكن الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدويش.
أيوة.
فقال اليوم تطيل الدرس لأنه سنؤخر صلاة العشاء حتى يحضر معنا الشيخ بن باز.
أيوة.
فأطلنا الدرس، فعادة أنا بعد الدرس يكون لي إجابة للأسئلة.
أيوة.
فكان ذاك اليوم إجابة الأسئلة للشيخ.
ما شاء الله.
فالشيخ هو الذي أجاب الأسئلة بعد صلاة العشاء.
ما شاء الله،
رحمة الله عليه. وبعد ذلك دعاني الشيخ أكثر من مرة. ونعم، صارت العلاقة متوطدة بالشيخ وبعض طلابه.
أيوة.
لأن الشيخ عبد الرحمن الجلال من أخص الناس بالشيخ.
أيوة.
الشيخ يثق به ثقة كاملة.
أيوة.
وهذا أيضا من أحب الناس إلي أنا.
أيوة.
وكنت لصيقا به ومحبا له بمثابة أحد أولاده.
ما شاء الله،
رحمة الله عليه. فتوطدت العلاقة بالشيخ بعد ذلك.
الحمد لله. الشيخ، ما سر أو صحة نسبة الشيخ محمد الددو للتصوف؟ يعني انتشر مقطع وقيل أن الشيخ يتبرك بأحد الشيوخ الصوفية، لو تجيب باختصار.
بارك الله فيك. بالنسبة لنا نحن كأسرة، الناس يزعمون أننا على خلاف قديم مع الصوفية، لأن بعض أجدادنا كان لهم خلافات ومطاحنات مع الصوفية في زمانهم، فيظنون أننا أعداء التصوف.
أيه.
ونحن لسنا أعداء لأي أحد من المسلمين. لكن سئلت أنا عن التصوف أيام زمان، فقلت موقفي منهما قال لبيد بن ربيعة العامري. لبيد رحمة الله رضي الله عنه يقول: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. فالمقطع المذكور الشيخ الذي فيه لا علاقة له بالتصوف، هذا الشيخ بالداهم البصيري، شيخ السلفية في موريتانيا.
شيخ السلفية
في موريتانيا، وشيخ العلم، شيخ العلماء.
هم يقولون أنه كان في بسق وفي
لا الشيخ، لا أبدا، الشيخ كان يرقي.
رقية
بالفاتحة وقرأها سبع مرات، وكان بعدها بعدها يتكلم معنا ثم طلب النفث، وكان يقرأ على أحد أئمة السلفية أيضا، هو صديقي وزميلي الشيخ عبد الله بن أمين، فنفث علينا جميعا.
أيوة. هذا النفث يعني مو بسق وتبرك؟
لا لا، البسق في الرقية جائز أصلا، بل هو سنة. أيوة. كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. أيوة. أنه كان يجمع بزاقه. أيوة. لما كان يقرأ الفاتح بسورة الحمد يجمع بزاقه وينفذ به على المريض. أيوة. لكن الشيخ بده ما يبصق. أيوة. وإنما ينفذ هكذا. أيوة. النفث العادي.
أيوة. الله يسعدكم الشيخ. عندي بعض الصور ودي أخذ تعليقكم عليها. لو المعد جهز الصور إلى أن جهز الصورة الأولى. الشيخ في قضية الرؤى، أنت تكلمت عن الرؤى، تدري في ناس متوسعين وفي ناس يأولون، لكم كلام جميل عن تقسيم الرؤى وكذا.
نعم، بالنسبة لما يراه الإنسان في نومه ينقسم إلى خمسة أقسام، منه ما هو رؤى من الله جل جلاله. وهذه علامتها أنها لا تكون إلا بالخير، لأن أيوة. الله لا يأمر بالفحشاء.
طيب.
ولا تكون بمخالف للعقل، ولا تكون بمخالف للشرع، ولا تتذبذب.
أيوة.
لا تقبل
من الله.
هذه من الله.
أيوة.
وهي جزء من أجزاء النبوة.
أيوة.
وهذا الجزء ورد فيه حديث جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، ورد فيه جزء من 73 جزء.
صحيح.
من أجزاء النبوة. وجمع الحافظ بن حجر بين الحديثين بأن أصدق الناس تكون رؤياه جزء من 46 جزء.
طيب.
وأقلهم صدقا تكون رؤياه جزءا من 73 جزءا.
أيوة.
ويتفاوت الصدق فيما بين ذلك، فيما بين 46 و 73.
أيوة.
والحافظ بن رجب رحمة الله عليه له فهم آخر في حديث 46.
أيوة.
حيث رأى أن مقصود نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرؤيا جزء من أجزاء هذه النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ونسبة 6 أشهر من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي إليه هي نسبة 1 من 46.
صحيح.
لأنه عاش 23 سنة بعد النبوة. أيوة. بعد الوحي إليه.
صحيح.
و23 سنة نسبة 6 أشهر منها هي نسبة 1 من 46.
أيوة.
وهذا الذي اختاره ابن رجب في فتح الباري شرحه لصحيح البخاري، ولكنه بعيد، هذا الفهم بعيد. فالراجح أن هذه الرؤيا هي جزء من أجزاء النبوة، بمعنى أن الله يبلغ الناس مثل ما جاء في القرآن.
طيب.
الوحي إلى الأسباط، إلى الحواريين، إلى أم موسى.
صح.
إلى مريم بنت عمران. جاء الوحي، بعضهم ليسوا بأنبياء، الحواريون ليسوا بأنبياء.
طيب الأقسام
الثانية. وإذا وحيتوا إلى الحواريين كان هذا عن طريق الوحي الذي هو الرؤيا.
أيوة.
فالرؤيا تسمى وحيا في القرآن، مثل قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي رؤيا منام.
أيوة.
أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا في وحي بإذنه ما يشاء.
طيب.
والرؤية الثانية هي لمة القرين الملكي، فالقرين الملكي ينفذ برؤي الإنسان.
أيوة.
يحذرهم بعض الأشياء وينصحه ببعض الأشياء، ولا يأمر إلا بالخير، ولكنه متذبذب في رؤياه.
أيوة.
لأنه
وش دروا هذه الشيخ ملك ولا هو شيطان وسواس شيطان؟
هذا الفرق بينهما، هو هذا الذي سنذكره.
آه.
ما ذكره الحافظ بن حجر بأن الفرق بين اللمة الملكية واللمة الشيطانية، أن اللمة الشيطانية عادة يكون فيها شيء مخالف للعقل.
أيوة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كان يقول كان مما يقول من رأى منكم رؤيا، فتارة يفسرها وتارة يعرض عنها، فقال له رجل رأيتك أن رأسي قطع فتدحرج فتبعته. أيوة. حديث صحيح.
صحيح.
فقال لا تقصص علي لعيب الشيطان بك.
أيوة.
فأخذ من هذا أن ما كان فيه ما ينكره العقل فهو من لعيب الشيطان وليس من اللمة الملكية.
أيوة.
لأن الرأس إذا قطع كيف تتبعه؟ ما عندك بصر.
صح.
البصر في الرأس.
صح صح.
فهذا مخالف للعقل.
أيوة.
كذلك ما يخالف الشرع. أيوة. إذا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا بأن تشرب الخمر. صح. أو بأن تفعل محرما.
صح.
هذا غير صحيح.
صح.
لا يأمر بالفحشاء.
صحيح.
كذلك إذا لم تضبط تماما كانت أضغاث أحلام متقطعة. هذا شيطانية. كذلك إذا كانت فيها لذة بدن احتلام. هذه شيطانية ليست ملكية. وإذا خلت من هذه الأمور فتكون لمة من قرين الملك.
طيب.
إذن هذه اللمة هي الثانية.
نأخذ باختصار حتى نأخذ الصور.
طيب. الثالثة ما كان من الأمزجة.
أيوة.
فمزاج الإنسان وحاله ومرضه يؤثر في رؤياه. فيتأثر بها. والرابعة ما يكون من الحال الذي هو فيه جوعا وعطشا غربة في أيوة. يرى الماء وهو ظمآن أيوة. ويرى الطعام وهو جائع أيوة. والخامس هو الحلم الذي هو من الشيطان أيوة. هذا الفرق بينه وبين الرؤيا.
شيخ الصورة الأولى لو تعلق عليه في كلمتين.
هذه صورتي أنا مع والدي حفظه الله.
أي. نعم. كيف برك بوالدك؟
نسأل الله أن يرزقني بره ويعينني عليه.
آمين إن شاء الله. الصورة التالية. استخدادوا بالبدلة العصرية. بدلة نكتاي.
هذه الصورة اللي أنا في الغرب في أوروبا أو في أمريكا أو كندا أيه. في محاضرة.
الشيخ نقل الكلام هل هو صحيح أن واحد كلمكم وسألكم كيف كانت كيف كان لباس النبي عليه الصلاة والسلام؟
أيه. صحيح لكن بس فهمه الناس على غير معناه.
ما الذي حصل؟
اللي حصل أن رجلا في الغرب سألني عن لبس ال
نكتاي.
أي نعم. أيه. وذكرت أنها جائزة فقال ليست من لبس الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يلبس وما كان يلبس قومه فمن رآه مع عمه أبي لهب لم يفرق بينهما باللباس ومن رآه مع ابن عمه أبي جهل أو أي أحد من بني عمه الكفار المشركين ما يفرق بينهما باللباس وما جاء بنبذ لباس القريش والإتيان بلباس جديد. وفي الصحيح أنه كان يلبس جبة رومية ضيقة
صحيح.
وأهدى إليه المقوقس ملك مصر القبطي ملابس فلبس منها وعامل نصارى نجران على 4000 حلة فكان يلبس منها ويلبس أصحابه فلم يكن له مصنع اللباس ولا خياطة اللباس
صحيح.
فكان يلبس ما يلبسه الناس ففهم بعض الناس أن هذا بمعنى نفي البركة عن لباسه وأن عمامته مثل عمائم المشركين أيوة. هذا فهم غريب جدا وأصحابه
هذا فهم استهداف
لم يفهموا لم يفهموا شيئا
أيوة. الصورة
الثانية
أيوة. الصورة الثانية
نعم هذا شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني قاضي اليمن أيوة. وهو يكتب إجازة بخط يده.
إيش ذكرياتك مع الشيخ ومن أجازكم؟
أي نعم الشيخ حفظه الله من الكبار المسندين في هذا الزمان نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويطيل عمره وطاعته. وقد زرته في الجامع الكبير في صنعاء أكثر من مرة
ما شاء الله.
وفي المكتبة
ما شاء الله.
وقد أجازني
ما شاء الله.
نعم.
الصورة التالية الشيخ كيف تجربتكم مع الإعلام؟ يعني برنامج مفاهيم فقه العصر معالم ما دخلتم في الإعلام وكان عندكم برامج وكذا كيف تقيمون؟
هذه برامج أنا ليس لي فيها إلا الإجابة فقط لأنها هي من إعداد غيري ومن تقديم غيري وأنا فقط أجيب بعض الأسئلة أو أشرح بعض الكتب.
أقصد كيف انتشارها قبول الناس
هذا أنتم الإعلام أدرى بها أنا لست من المتابعين لهذه الأمور ولكن نسأل الله القبول. القبول هو ما كان عند الله وليس ما كان عند الناس.
آمين إن شاء الله. الصورة التالية
هذه صورة بوابة الجامعة التي اعتز بها وهي جامعة الإمام
محمد سعود. كنتم في بيئة في نوكشوط أو في موريتانيا تدرسون فتغير النمط
صحيح
إيه فكيف تقيم هذا التغير الذي حصل؟
أنا كنت في من أهل البوادي ولكن مع ذلك كنت أذهب إلى الحواضر وأعرف حالها فلذلك التغير بسيط يعني ما هو مؤثر لك ليس صدمة بالنسبة إلي وكانت كنت أول دفعة سكنت في الجامعة في مبناها الجديد الذي هو قريب منا هنا على طريق المطار قبل ذلك كانت الجامعة موزعة في أحياء في الرياض مختلفة
ما شاء الله.
وقد أدركت أنا كلية الشريعة ودرست فيها وتخرجت منها في وهي في مقرها
ما شاء الله.
الذي هو في البطحة لكن بعد ذلك انتقلت الجامعة كاملة إلى مقرها الجديد وهو لا شك مقر راقي وفيه كثير من الخدمات وفيه أيضا شهد كثيرا من العلماء والصالحين وكان فيه كثير من الأنشطة كانت فيها المخيمات الصيفية تعج بتكوين الطلاب من مختلف الجنسيات وكان فيها المحاضرات الكثيرة والدروس وكان فيها بيت الطالب له نشاط كبير وأيضا المسابقات الشعرية كان فيها كثير من الأنشطة المفيدة.
الشيخ اسمح لي أسألك سؤال
تفضل.
ما سر الإبداع عند الشيخ محمد الددو؟ يعني أنا أراك من الشخصيات المبدعة والمنجزة والناجحة يعني في الجانب العلمي والمعرفي والموسوعة الحفظية، بعدين جانب قوة الاستنباط، بعدين القدرة على تنزيل هذه المعارف على الواقع، بعدين جانب التعليم، وبعدين جانب الدعوة والخروج إلى الهجر.
أنا مالي أي تميز ولا إبداع، وهذه الأعمال اللي أنجزت لم تنجز بفضلي أنا، وإنما بفضل ربي جل جلاله وتوفيقه، وأيضا أغلبها ليس من قدح زندي أنا. مركز تكوين العلماء عبارة عن فكرة، أنا صاحب الفكرة الأولية، لكن شارك فيها وفي إنجازها عدد كبير من العلماء من مختلف أصقاع العالم، وإنجازها اليوم اللي يقوم عليها الآن 43 عالم من كبار العلماء. فلا تنسب هذه الأفكار إلي أنا. كذلك فكرة جامعة عبد الله بن ياسين، الفكرة أنا مشارك فيها فقط، وإلا أنا الآن رئيس الجامعة، لكن الجامعة أنشأها عدد كبير من الدكاترة ومختلف التخصصات. أيوة. وفيها تخصصات أنا لا أفقه فيها شيئا. كذلك المؤسسات الأخرى مثل القناة الفضائية وغيرها. أيوة. أنا فقط أفكر بعض غيري. أيوة. إيه نعم.
الشيء ما هو طموحكم في تكوين العلماء؟
أن نخرج الناس النماذج من العلماء السلف الذين يجمعون بين العلم والربانية.
آمين إن شاء الله.
يكونون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أيوة. ومختلف الجنسيات، مختلف
الحمد لله الأراضي. نعم. عندنا شيخ أيضا يعني مخطط بيان على حساباتكم في المنصات تويتر، الفيسبوك وغيرها. هاي تواجدكم شيخ الشخصية الافتراضية للشيخ الددو في الفيسبوك 1,300,000، تويتر 150، الانستغرام الشيخ غير موجود ما زلت. فايش تعليقكم شيخ؟
هذه لا علم لي بها، هذه
ما تدير
شيئا منها ولا افتحها، لكن بعض
التغريدات
يقتطعونها من الدروس ومن
الموت. شيخ انتم اللي تغردون؟
لا بعض الشباب يقتطعونها من الدروس ويقتطعونها من المحاضرات ويقتطعونها من المواقف. انا دائما اتكلم في كل حدث
ايوه
معين، وحاول ان ابدي فيه وجهه نظر،
ايوه
اما وجهه نظر شرعيه واما وجهه نظر شخصيه
ما شاء الله.
فهم ياخذون هذه وجهات النظر
ما شاء الله
ويرسلونها على هذه الوسائل.
ناخذ ايضا جانب التغريدات لو تعرضون. هذا شيخ ميلادكم الافتراضي في التويتر عام 2012 التي بعدها. نريد التغريده، هذه تواجدكم في وعدد المتابعين وغيرها التي بعدها. نعم ناخذ تغريده، اكثر تغريده انتشارا في حساب الشيخ، كتب محمد ابن عبد الوهاب خاليه من التكفير وتحذر منه.
صحيح.
ما تتوقع شنو سر انتشار التغريده؟ هي اكثر تغريده عندكم منتشره،
لان في الاعلام المعاصر كثر الطعن في الشيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وكثر خصومه وكثر الذين ينسبون اليه انه من وراء كل التطرف، ينسبون إليه داعش، ينسبون إليه كل الحركات وكل التكفير، التكفير والهجرة وغيرها. وما له علاقة بهذا الفكر أصلا.
أيوة.
وكتبه فيها الرد المباشر على هذه الأفكار.
صحيح. إذا نأخذ أيضا ما يتعلق بالفيسبوك أو اليوتيوب، هذه من أكثر المقاطع انتشارا لكم شيخ، رأي الشيخ الددو في إعلان داعش للخلافة. هذا أكثر مقطع في اليوتيوب لكم انتشارا. إيش قصة هذا المقطع؟
هذا يبدو أنه من البرنامج مفاهيم للصورة الخلفية.
صحيح.
فهو مقتطع من برنامج مفاهيم.
إيش تكلمت في هذا المقطع؟
تكلمت فقط أن الخلافة لا يمكن أن تكون افتياتا على الأمة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذر من ذلك كما ثبت في الصحيح. وبين أن من بايع على غير مشورة من الناس فهو عرضة لأن يقتل، هو الذي بايعه تغرة أن يقتل.
أيوة.
وهذا النوع من الافتيات على الأمة ومن المنكرات التي لا بد من كارها. لا يمكن أن يبايع خليفة هكذا، ليس له سلطة ولا له قوة ولا يملك دولة ولا له جيش ولا له ويصل إلى.
طيب إيش آخر صورة؟ إيه هذا الشيخ أيضا مقطع فيديو كثير انتشر، وزيارتكم للقامة الحجر النبوية، ممكن تكلم عن هذا المقطع؟
هذا مقطع لم يسجل بقصدي أنا، وإنما سجله أحد الإخوة فنشره بعض الهواة.
أيوة.
هذا الشيخ
هل المعلومات التي ذكرت دقيقة؟
والله أنا ماني واقف على دقتها تماما كاملة, لكن المهم أن الحجرة النبوية هذا من الناس الذين كانوا يشتغلون بالحرم, هذا الشيخ الحجار من ذرية عمر بن الخطاب,
ما شاء الله,
من ذرية عاصم بن عمر بن الخطاب أخوه الآن وزير الحج وهو من كبار الذين كانوا يشتغلون بالحرم ومن الصالحين ومن الزهاد. هو اشتغل في الحرم النبوي 37 سنة وما زال في المدينة ومن الذين يعيشون على الكفاف ومتقللين من شأن الدنيا.
أيوة ما شاء الله.
ومن أهل العبادة
ما شاء الله,
دائما المصحف بين يديه. وأنا زرته وأعرفه ولقيته أكثر من مرة.
أيوة.
وحدثني بعض مشاهداته. أنا ما دققت في الأسانيد هل هي دقيقة ولا أتحمل مسؤولية فيها. لكن المهم أن ما ذكره أمور تعظ وتذكر وفيها عبرة.
توقع ليش انتشر هذا المقطع بهذه القوة؟
أظن أن العبرة والذكرى اللي فيه الناس يحبون ما يرقق قلوبهم. نعم, هذا فيه عبرة وموعظة.
أيوة.
نعم
شيخ,
بالنسبة لبعض الناس يستنكر يقول كيف اللي يطلع على داخل الحجرة وما عرف أن الحجرة تفتح, وأيام الملك فيصل فتحها رحمة الله عليه وجده
في داخل, ما في سور حوالين الغرفة, يعني هل ممكن يوصل للتراب؟
لا, يوصل إليها لكن فقط ما يوصل إليها تماما, يوقف على الله, لكن يوقف على القبور وترى.
ممكن يشوف القبور؟
ممكن يشوف. الملك فيصل كانت في وجد فيها صناديق.
اي صحيح.
فسأل عن ما فيها.
اي.
وهذه قصتها سجلها الشيخ الحصين موجودة.
صحيح.
وهذه كانت داخل الحجرة النبوية داخل عند القبور.
بس لنا عن أثناء الخلافات أو الفترة الماضية كان في صور من فضة وما أدري من إيش وحديد ونحاس حتى لا يصل, ما لها باب.
لا له باب.
له باب.
وأيضا هو الآن القبة.
اي.
القبة الخضراء هذه.
أيوة.
فيها دوائر.
صحيح.
تشوف هذه الدوائر عندما تشوف صورتها بالحرم.
أيوة.
هذه الدوائر فيها زجاجية تكشف. أيوة. الداخل.
أيوة.
إذا صعد الإنسان فوق السقف يرى.
أيوة. الشيخ, ما سر سجن الدكتور أو الشيخ محمد الددو فترة الماضية في موريتانيا في دورة مياه؟
كانت البلاد أرادت التطبيع مع الصهاينة وأقامت سفارة لليهود في مشهد.
أيوة.
فكتبت أنا فتوى بحرمة ذلك وبأنه باطل شرعا, ووافق عليها العلماء وكتبوا بتزكيتها أغلب علماء البلد.
عام كم؟
عام 2003.
أوه.
بدايته.
أيوة.
فلم يرق ذلك النظام الحاكم ذاك, وكان النظام يعد أيضا لأنظمة أخرى مثل النظام أو قانون مكافحة الإرهاب.
أيوة.
هذا فيه مخالفة للشريعة بينة, وقانون آخر يسمى قانون المساجد وهي قوانين مخالفة للشريعة. فكان عدد من الدعاة وقفوا ضد هذه القوانين.
أيوة.
وكنت معهم, فسجن عدد كبير من الناس للسنة وحدي.
أيوة.
المرة الأولى سجن عدد كبير من الأئمة وكنت أنا من بينهم, وسجننا مرات لأن كان السجن متقطع فترة السجن منذ من 2003 إلى سقوط النظام سنة 2005. هي ثلاث سنوات لكن كان السجن فيها متقطع.
متقطع.
أي نعم. بعض الأحيان ندخل السجن أول الشهر ونخرج آخره, وبعض الأحيان نخرج يوم الجمعة ومجرد خطبة إذا ألقينا الخطبة.
بس في رحمة يعني.
الرحمة من عند الله.
الله.
رحمتي وسعت كل شيء.
سبحان الله.
لكن السجن المذكور كان السجن المدني. هذا سجن معد للصوص, وأنا كنت وضعوني مرة في هذه 6 أشهر وزيادة في حمام نصفه غير مسقوف, هو عبارة عن متر ونصف.
أيه.
في متر ونصف.
لا حول ولا قوة.
وكان يستعمله الذين يجهلون أحكام الاستطابة من اللصوص. فجدرانه فيها الأملاح.
سبحان الله.
المتنجسة.
أيوة.
ولكن الحمد لله هذه مراحل العمر هكذا.
سبحان الله. أنت هل رأيت رؤية وأنت في السجن؟
مرأي كثيرة.
ممكن تذكر يعني رؤية رأيتها؟
في مرأي كثيرة, منها أني رأيت مرة أن جدار الكعبة المشرفة حصلت فيه فتحة من جهة بابين الركنين, الركن اليماني وركن الحجر. وكاننا في موريتانيا, ما أدري كيف جينا من أجل إصلاحها.
أيوة.
فلما جينا للإصلاح رأيت عسكري في البداية ظننته علي بن محمد فار رحمة الله عليه اللي كان رئيسا لموريتانيا.
أيوة.
وفي الأخير لما اقترب تبين أنه ابن عمه الرئيس الحالي.
أيوة.
في موريتانيا محمد بن عبد العزيز.
أيوة.
هو يحمل حقيبتين كأنه يريد بهما إصلاح الخلل الموجود.
أيوة.
جاني وقال ما دمتم أنتم هنا خذوا هذه وأصلحوها، فأصلحناها.
أيوة.
ونظرت إذا الرواق القديم ما هو موجود، وإذا المبنى السعودي طويل مشرف مطل على الكعبة.
أيوة.
عموما فسرت أنا الرؤيا بأنها تتعلق بنظام الحكم في موريتانيا وبأنه سيقع انقلاب عسكري.
سبحان الله.
وأن العسكر سيحكمون حقبتين أي سنتين، فهذا جاء بحقيبتين.
أيوة.
وربما يحكمون فترتين، أو أن يكون فترة كان علي بن محمد فال وفترة كان محمد بن عبد العزيز.
ما شاء الله.
بالنسبة لإزالة الرواق القديم كانت إزالة النظام.
الحمد.
وبعد ذلك وزير الرواق سبحان الله وبني المبنى الجديد الحرم.
سبحان الله.
نعم. كذلك رأيت بعض العلماء الذين لم أرهم من قبل.
أيوة.
رأيت امرأة من العلماء الصالحات عندنا مشهورة اسمها آمنة بنت يوسف.
أيوة. طيب.
وهذه من الصالحات والعالمات.
أيوة.
جاءتني في السجن وأنا سبحان الله محرم لها من الرضاع.
سبحان الله.
فأتيتها أنا في الرؤيا وكانت لي معها قصة ودعت لي. وكذلك الشيخ المحفوظ بن بيه والد الشيخ عبد الله بن بيه.
أيه.
هذا أحد. أيه. كبار العلماء والقضاة.
طيب.
أتاني أيضا في المنام.
شيخ انتهى وقت الحلقة بس في ثواني شيخ، هل هناك سر لدى الشيخ الددو يريد أن يصرح به الحسيني في برنامج سر؟
السر أن الذي اكتشفه دائما أن معلمك الحقيقي أحد اثنين.
أيوة.
إما القرآن
يا الله
وهو معلم لا ينتهي تعليمه، لا تخلو به وقتا.
أيه.
إلا واكتشفت فيه العجائب
سبحان الله
وفتح لك فيه من المفاتيح الشاء لا تخطر على بالك.
طيب.
المعلم الثاني هو الدهر
سبحان الله،
فإن مواقفك واجتهاداتك وآرائك.
أيوة.
تتقلب مع الدهر. أيه. فيملي الدهر له إكراهات وإملاءات.
أيه.
يملي عليك شيئا تكتبه وقتا من الأوقات ثم يملي عليك خلافه في بعض الأحيان. أيه. فلذلك لا تكون حادا مع الدهر.
يا الله. جزاكم الله خير. أشكر لكم حضوركم وأشكر للمتابعين حسن المتابعة. نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير. سر بديع سر بديع عن جمال باهر عن رحلة وحديث قلب عابر عن قصة وفصولها عن موجة لمعت بليل تحت بدر ساهر أسرارنا في كل قلب نبضة وبكل ذكرى بسمة في الخاطر هذا هو السر البديع لأننا سر نقضي الحديث عن الجمال